أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي أسعى وأحاول أو أتمنى أن يطور ويغير أسلوب التعاملات المختلفة داخل نطاق الأسرة على أولادنا أي مكان الأعمار السنية اللي موجودة. البرنامج يشمل العمر السني منذ التفكير في الإنجاب إلى أن يصبح ابني شابا يافعا، يعني يبقى شاب من الشباب يعني. وبالتالي بنتعرض لمشاكل سواء كانت المراهقة أو السن المتوسط أو المرحلة المتوسطة التعليمية أو الأخيرة التعليمية، كما نتعرض للمشاكل اللي موجودة عند الأطفال الصغيرين. وما بنتكلم على الفترة العمرية أو السنية لسن المراهقة، وده مش موضوعي النهاردة، وإن كان بيبرز كتير من مشاكل أولادنا في الفترة دي بالذات، وخصوصا في حدود العلاقات ما بيننا وما بين الأبناء في السن ده بالذات. خلاص، وكتير منا بيستفسر وبيسأل هو ليه العلاقة بيني وابني بقت فترة، أو العلاقة بيني وبين ابني ما بقتش فيها الاهتمام الكافي، أو ابني ما بقاش يجي يحكي لي اللي كان بيحكوه لي زمان، ابني بقى معترض على كتير من الأمور اللي موجودة في الحياة، ابني النظام اللي كنت حطه بدأ يكسره، ابني بدأ أن يكون عصبيا، بيتعامل بإيده وبرجله كتير، بأجزاء جسمه أكتر، أما بيتكلم صوته بيعلى وبيحتد، ودي فيها إساءة أدب. وإن كان كل دي متغيرات قد تحدث في سن المراهقة، طبيعي أن تحدث، وطبيعي أن تفتر العلاقات شوية، وطبيعي أن يبتعد الأبناء عن الآباء والأمهات في المرحلة دي، وطبيعي أن يغربلوا كل ما علمناه في فترة عمرية سنية سابقة مع سن المراهقة. لكن أردت أن أنا أنبه أن احنا نشمل كبرنامج هذه المرحلة، مش مرحلة الطفولة فحسب أو المرحلة الطفولة الأولى أو المتوسطة، لا، بنشمل كمان مشاكل المراهقة. لكن اللي شغلني النهاردة أو جاي أتكلم معاكم فيه أو أتعامل مع الموقف ده، أن أنا من فترة كده بتكلم علينا إحنا كآباء وأمهات، بتكلم على اللي بيوجهه، بتكلم على الناس اللي منوط بيهم انهم يطوروا سلوك اولادهم، او اللي مطلوب منهم انهم يعني يوجهوا اولادهم او يرشدوا اولادهم او يعني يطوروا اولادهم. المنوط بيهم الناس المسؤولين عن التربية، سواء كانت اباء وامهات او مشرفين او مربين، حتى المدربين الرياضيين او الاجتماعيين او التنمية البشرية، كلهم منوط بيهم عملية التوجيه. لكن نقطة ذات أهمية، أما يجي ابني يبقى فيه مشكلة من المشاكل أو عيب من العيوب، لابد وأن أرى نفسي أولا، هل أنا متسبب في هذا العيب، في هذا التطور في السلوك، في هذا السوء من السلوك، ولا أنا مش مسؤول، وبالتالي المشكلة خارج نطاق أنا المسبب. وده مهم، لأني أنا لو المسبب يبقى لابد من إصلاح ذاتي ونفسي مني أنا كبداية عشان ابني يتطور ويبقى أفضل. عادة إحنا تمام كأباء وأمهات، تمام، إحنا عملنا اللي علينا وبنعمل أكتر من اللي علينا، خلاص، وفعلا بنعمل أكتر من اللي علينا ببعض أوقات، لكن بعض أوقات الأساليب بتاعتنا ما بتبقاش منضبطة وسليمة، وكتير منا هو نفسيا ومعنويا محتاج توجيه. وبالتالي مطلوب قوي ان انا افهم اللي انا حاجي اتكلم فيه النهاردة، ان احنا كاباء وامهات ممكن يكون عندنا بعض المشاكل، بعض الحاجات اللي تربينا عليها، بعض المفاهيم اللي اتحطت في دماغنا، بعض العيوب في تركيبة الشخصية اللي للأسف بتعامل بيها مع أولادي وبيتي. وغالبا البيت ده بيبقى الواحد لابس ومتأنتك برا البيت، جوه البيت بيلبس ويرحرح ويقعد براحته، وبالتالي بيتصرف براحته وبالتالي بيتصرف باللي في جعبته. ما بيحاولش البني آدم في البيت إنه يجمل نفسه، وإنما بيحاول إنه يبقى على طبيعته في لبسه في أسلوبه في طريقته في تعاملاته، بالرغم من إن أكبر مكان للتجمل في السلوك وفي الأسلوب وفي الطريقة، وياريت ما يبقاش تجمل يبقى سلوك حقيقي، هو داخل المنزل وداخل إطاره مش قدام الناس. لكن اللي بيحصل مننا إن إحنا رائعين خارج بيوتنا، لكن داخل البيوت أجارك الله على الأسلوب والطريقة والتعاملات اللي موجودة، بيطلع منا ألفاظ مش ما نقدرش نطلعها برا، بس ممكن تطلع عادي خلاص قدام أولادنا. ممكن نبقى هادئين في استقبال مشاكل الأصدقاء والمحيطين، لكن في نفس الوقت بنبقى متحفزين جدا للمشاكل داخل البيوت. بنبقى بندي عذر للي جاي يحكي لي قصة أو مشكلة برا المنزل، لكن جوه المنزل ما بنجدش أعذار، بنجد على طول ردود أفعال اللي ممكن تبقى عصبية، واللي ممكن تبقى حادة، واللي ممكن تبقى نقادة، واللي ممكن تقلل في قيمة اللي قدامي، أو تحسسه أنه قد أخطأ خطأ لا غفران فيه. وبالتالي عيوبنا الشخصية ما ينفعش نتعامل بها مع أولادنا على فرضية أن أنا أبوك اقبلني زي ما أنا وأمك اقبلها زي ما هي. لازم يبقى فيه تطوير للبني أدمين وهم بيفكروا أنهم يخلفوا، وفي تطوير للبني أدمين بعد ما الطفل بيجي، وفي تطوير للبني أدمين كآباء وأمهات ومربين مع الأعمار السنية المختلفة للأطفال. وبالتالي تعاملي مع الطفل في طفولته الأولى في أول 3-4-5 سنوات غير أما يبقى من سن 6 سنين ل 12، غير أما يبقى سنه 12 ل 18 سنة. وبالتالي العملية محتاجة تطوير طول الوقت، وهتجد أن اللي كان ينفع مع الطفل اللي عنده 6 سنوات ما ينفعش مع الطفل اللي عنده 12، ما ينفعش مع الشاب اللي عنده 14. ودي مش مشكلة الشباب ان انا مش عارف، لكن مشكلة الشباب ان انا ما طورتش نفسي وذاتي وفهمت واستوعبت. وبالتالي الطفل الصغير ما بيعلي صوته بننبهه ان قلة ادب وما ينفعش وما يصحش، وخد بالك انك معلي صوتك، فالولد بيلم نفسه وبيحسن نبرة الصوت وردود الافعال. لكن اللي عنده 14 سنة غالبا بيبقى نبرة الصوت عالية، الهرمونات زيادة، الانفعال بيبقى أزيد، فبديله مساحة انه يتكلم، لان دي مش إساءة أدب، ده سلوك طبيعي موجود. الأولاد في سن 14 من المفترض انهم بيشوحوا بإيديهم في بعض أوقات وبيتكلموا بحرارة وبيبقوا بيتكلموا في القضية بشكل عالي، ده مش معناه تقليل في قيمة رأي حضرتك أو رفض الأسلوب حضرتك، ولكن هو تبيان لي الفكرة بتاعتهم، فبيوضحوها بحمية شوية، بزيادة حبتين، بحمق حبتين، بحرارة حبتين. وبالتالي مطلوب ان احنا كأباء وأمهات نطور نفسنا على حسب المراحل السنية المختلفة. وبالتالي انا كأب عصبي بطلع وبخش اتنرفز اتعصب اقول الفاظ استنى على خطأ من اخطاء اولادي عشان اديهم في جنبهم، وساعات اتعصب لدرجة عالية جدا ايديا تمتد عليهم، وحدث ولا حرك في مسألة الضرب دي، وحدث ولا حرك احنا مفتريين قد ايه في ردود افعالنا، وحدث ولا حرك ان الفكرة الراسخة في عقول هو مش جاي غير ما يتعدل بضرب، هو مش هيتظبط الا ما اديله علقة سخنة باي وضع من الاوضاع. يبقى انا فقدت الاتصال مع الولد ده، يبقى مش بربي بني ادمين، انا بربي حيوانات، وغالبا حتى الحيوانات مش بتحتاج الضرب، غالبا الحيوانات بتحتاج توجيه، والضرب بيبقى أخف ما يمكن. وبالتالي كوني إن أنا طبيعتي عصبي دي طبيعة لابد من تطويرها وتغييرها شوية وانت بتتعامل مع الأطفال. وبالتالي العصبي ده يشوف له حل، يفكر أكتر ما ينفعل، يرتب رد فعله قبل ما يعمل رد الفعل، يفكر مليون مرة قبل ما يقدم على توجيه معين لأولاده، يقرأ شوية عن المشكلة اللي موجودة، ما بتقراش تسمع شوية تشوف شوية تسمع الناس اللي بتتكلم في التربية. أما بتبقى عصبي كطبيعة لابد من تطوير تركيبة شخصية حضرتك بأنك أنت تروح تلعب رياضة، يطلع غلك شوية في الجري والتنطيط وغيرها من الأمور. لو أنت عصبي وانفعالي خلي الأم تقوم بالدور ده، ما تتوجهش أنت تبقى أنت اللي فيك الصدارة وتخسر الأولاد وتلاقيهم في سن 14-15 مش عاوزين يقعدوا معاك، مش طايقين لك كلمة، بيطلبوا من أمهاتهم الطلبات بدل ما يطلبوها منك أنت شخصيا، لأنهم مش هيسلموا من لسانك ومن رد فعلك. وبالتالي في عيوب إحنا كبرنا عليها محتاجة نطورها عشان نعرف نتعامل مع الأجيال المختلفة في أعمار أولادنا، منها العصبية والنرفزة والحدة في ردود الأفعال. في بعض أوقات بنصور للأولاد بعصبيتنا إن أخطائهم لا تغتفر، بننزل حتتك بتتك سواء بلسنة أو بأسلوبنا أو بنظرتنا اللي نص عين كده وباحتقار في بعض أوقات وبالشدة في بعض أوقات إنك أنت غلطت غلطة لا تغتفر. وصعب جدا انك ترسخ في نفس ابنك ان غلطته لا تغتفر، لان التوبة مفتوحة وان رجوع عن الخطأ اصل من الاصول، وان اخطاء الاطفال مفروضة فرضا كاملا، ان الاصل في الطفل بيغلط والطبيعي في الاب والام ان ياخدوا بايد اولادهم، والطبيعي بايد اولادهم. في موقف من المواقف لردود الافعال العصبية، طفل عنده 4 سنين 5 سنين بيعدي ماشي في مكان فاتكعبل وقع، اتكعبل بقى في طوبة ما شافهاش، فعتبة ما خدش باله منها، في حيطة ما خدش باله منها سوها عليه وقع. انبرى الأب بدل ما ياخد بيد ابنه يقول له سلامتك قوم يا حبيبي، انت ما بتشوفش، انت اصلا مش مركز، انت اصلا كده على بعضك كده معرفش، مش مالكش منظومة، انت دايما كده خلاص ما تمشيش عدل. ليه؟ اصل ده الواقع. يبقى ابنك عنده مشكلة اللي التركيز، روح عالجه، شوف له اي علاج. لكن ما ينفعش اقول الكلام ده بالشكل ده وبالمنظوم ده الا اذا كان فعلا خلاص في واقع موجود وخطأ فادح. لا، لكن أما بقى ردود أفعالي دايما أنا متنمر، دايما أنا منتظر خطأ اللي قدامي، دايما أنا منتظر إن اللي قدامي يغلط عشان أسلخه، ده مش صح، ده مش أسلوب، ده مش طريقة، فما ينفعش. عشان كده لو أنا عصبي أو الأم عصبية والأب عصبي مثلا، أو الوضع في أي موجه من الموجهين إنه محتد شوية أو رد فعله عنيف حبتين، والعنف مش بالضرب بس، لكن ممكن بعض أوقات بالكلام، وممكن بعض أوقات بالنظرة، وممكن بعض أوقات بردود الأفعال، وممكن بعض أوقات بمد الإيد، وحدث ولا حرك في هذا المضمار، ده اللي بيعتبر بقى ده أنا كده يعني بأدب، ده أنا كده بصلح، ده أنا كده بضبط السلوك العام. والواقع بيقول إن إحنا مش فاهمين أو مش مستوعبين في بعض أوقات، وبالتالي لابد من استيعاب العصبية وردود الأفعال الحادة خلاص اللي متربيين إحنا عليها. ممكن نكون متربيين من زمان إن طبيعة الأب بيبقى عصبي، فأنا بقيت عصبي خلاص، أو بدي لنفسي الأعذار، أصلا أنا مضغوط، أصلا أنا عندي مشاكل، أصلا أنا عندي ضغوط، أصلا أنت عارف الدنيا واللي فيها وعارف الضغوط عاملة إزاي، وكمان العيال كذا، العيال مش ظالمين في الموقف ده، الولاد بيبقوا مظلومين لان ده رزق من عند ربنا، لابد من التعامل على قيمة الرزق لان دول امانات في ايدينا، لابد من التعامل معهم كامانة، حتى لو الكلام بتاعي ده تقيل عليكم، حتى لو الكلام ده بيمثل ثقل عليكم، حتى لو الكلام ده بيكشفكم قدام نفسكم، حتى لو انتوا هتحسوا ان الكلام في البرنامج دلوقتي أصبح موجه للأباء والأمهات بشكل واضح، لأن إحنا اللي منوط بينا عملية التربية. دلوقتي النت والتاب والتليفون والتلفزيون والشارع والنادي والمدرسة ما بيربوش. توجيهات عامة ما بتربيش، بتحط أفكار أي ما كانت الأفكار اللي موجودة على حسب اللي دخله. لكن المنوط دي الحد النهاردة بعملية الإصلاح للأولاد هو الأب والأم، هي دي الأساس اللي فاضل دلوقتي لعملية توجيه الأولاد بشكل هادي ومنظم ومرتب وبأفكار وبتوجيهات بشكل جيد. وبالتالي لو فقدت الصلة مع ابني الطوفان هياخدهم، والطوفان ده اللي كنت بقولهم دلوقتي من أول النت لحد المواقع الاجتماعية لغير الأصدقاء الأصحاب، السلوك الأسلوب الطريقة التعاملات. وبالتالي لابد ولا أفقد علاقتي مع أولادي. إمتى ما فقدش علاقتي مع أولادي؟ يوم ما طور أسلوبي وطريقتي وما يبقاش فيها الحاجات الفجة اللي بنشوفها في البيوت من الآباء أو من الأمهات. وبالتالي مطلوب جدا إن لو أنا حاد عصبي متنرفز ردود أفعالي مش يعني مرتبة أو مش متوقعة، لإما أضبط نفسي وطور نفسي واسأل قبل ما يبقى لي رد فعل، أهدى قبل ما يبقى لي رد فعل، أفكر قبل ما يبقى لي رد فعل، أسمع حد بيتكلم في التربية في المشكلة بتاعتي، أستفسر واستشير قبل ما أتكلم في المشكلة بتاعتي عشان أتصرف تصرف سليم، عشان ربنا هيحاسبنا على ده. وبالتالي دي أحد المشاكل المعروضة اللي بنكبر بيها وطبيعتنا كده. وعادلة الأم بتناصر الأب بأنها تديله أعذار، وعادة الأب بيناصر الأم ويديها أعذار، أصلها مضغوطة، أصل أنتوا يا أولاد بتتشاؤوا، أصل ماما عليها ضغوط كتيرة، أصل 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 أصل. وغالبا الأولاد لا يقتنعوا بده، ولكن يقتنعوا بشيء واحد فقط، إنك طورت نفسك ولا ما طورتش نفسك. من الحاجات اللي بتسعد الأولاد جدا إنك تتغيروا عشانه للأفضل طبعا. وبالتالي ماما بقت هادية، ماما بقتش تعصب، ولد يجي لي يقول ماما بقتش تضرب، واحد تاني ماما بقت تسمعني، ماما بقتش تنتقد، خلاص ماما بقت أهدى، ماما بقت تستوعبني. والعكس بالعكس بالنسبة للآباء بشكل كبير وبشكل متطور. وليه ذكرت الآباء وتقلت عليهم في الحلقة دي؟ عشان الأولاد في سن المراهقة محتاجين بابا قوي يتكلم معاهم، يتناقش معاهم، يلعب معاهم، يتباسط معاهم، يفهمهم، يستوعبهم، يحل معاهم مشاكلهم، يديهم بدائل للحلول. خلاص، وبالتالي ده اللي مطلوب. أما لقي أب مش مرن أو أم مش مرنة، خلاص الصح صح اللي عندها أبيض واسود دي، اللي مش شايفة إن الدنيا رمادي، إن هي لا إما يمين لا إما شمال، مفيش في الوسط، ناشفة. هنكمل مع الشخص اللي غير مرن، بس نطلع لفاصل ونكمل حلقتنا بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وكنا بنستعرض بعض المشاكل اللي ممكن تركيبة شخصيات الأباء والأمهات تبقى موجودة فيها، لابد من تغييرها وتطويرها، عشان الأمثلة دي هتحدث بعض المشاكل في نفوس الأولاد قد تسبب في المستقبل إلى آثار عكسية. وبالتالي احنا بنحاول نطور العلاقة بيننا وبين أولادنا بشكل جيد، عشان العلاقة دي أصبحت الخيط الأساسي حاليا في عملية التربية. كل ما كانت علاقتي مع أولادي كويسة، كل ما كانت العلاقة توجيهيا تصلح، يتأثروا بيا، يبقى العلاقة فيها محبة وفي نفس الوقت دايما قيل ان لو حبك اللي قدامك هينفذ لك او هيسمع كلامك، على الاقل هيسمع الكلام ويدوره في دماغه عشان يتأثر بيه. ففي شخصيات بتبقى الشخصية العصبية النرفوزة، وفي شخصية تانية غير مرنة، خلاص هو كده واذا كان عاجب خلاص، ما عندهاش حلول وسط، ما عندهاش نقدر نوصل لبعض الحلول في الامور، لا اما ابيض لا اما اسود، والاولاد بيلعبوا في الرمادي على طول. وبالتالي مطلوب جدا ان احنا نعدل هذا الاسلوب، ان احنا نقبل الوسطية في التعاملات مع الاولاد عشان نتفق معاهم. اذا كان ابني عاوز يرجع الساعة 8 خلاص وانا عاوز ارجعه الساعة 4، يبقى نقبل ان احنا نرجع الساعة 6. اذا كان ابني عاوز شيء معين خلاص وعاوزه بشدة، وانا من وجهة نظري ان الشيء ده مش مناسب دلوقتي، يبقى نتفق على وقت مناسب بيننا وبين بعض نقدر نعمل بيه الحاجة دي. في الشخصية المثالية، ودي شخصية طبعا بعضكم يقول ايه طب ده مثالي، عاوز ولاده يبقى مثاليين، وبالتالي ما يعملوش كذا، ما يسووش كذا، حاولوا كذا، اعملوا كذا. وما تتكلم مع الشخصية دي يقولك او تقولك احنا عاوزين اولادنا بيرفكت، ان عاوزين اولادنا احسن ما يمكن، عاوزين اولادنا ما يحصلوش تاني نسخة فيرجن مش هتتكرر، احنا عاوزين اولادنا يبقوا عارفين الصح من الغلط، عاوزين اولادنا كذا، بس الاصل في الاولاد الخطأ واللخبطة والتكرار بيعلم الشطار. فأنا يوم ما حبقى مثالي هوجه كتير، هنتقد كتير، ههز شخصية الطفل، وبالتالي لأني أنا مش راضي عن سلوكه أو أسلوبه أو طريقته أو تعاملاته. أما يبقى الطفل بيجيب لي 90 مش هقبل، لأنه لازم يجيب 100%، وكأنها نسخة مبرمجة أن الكل يجيب 100%، أن ابني ما يتكلمش بالطريقة دي، ما يتعاملش بالطريقة دي، ما يعملش كذا، ما يسويش كذا، ما عنديش مانع، بس بأسلوب هادي، بأسلوب ما فيهوش نقد مستمر، توجيه مستمر. كتير من الآباء والأمهات اللي بيقولوا على نفسهم مثاليين وهما مش مثاليين، لأن بيبقوا عصبيين ونرفوزين وما بيخرضوش بالرأي الآخر، وبيبقوا شايفين هما الصح على طول وإن غيرهم خطأ، وده في غالب عموم المثالية. أما أجي طفل يبقى بيتدرب رياضة ومتفوق دراسيا بيجيب فوق 90%، وفي نفس الوقت بيحفظ قرآن كريم وسلوكه معقول، ويجي على سن 8 سنين تدريب مش رايح، حفظ بقى متعتع فيه، مذاكرة بيقوم بيها بالعافية، بدأ تفلت منه ردود أفعال، يبقى السبب هنا الأولاد ولا السبب النظام الصارم اللي أنا حطاه في التوجيه المستمر لأن ابني ما يقعش في الغلط؟ ابني بسمع كده، ابني مش ابني اللي يغلط، مش ابني اللي يغلط الغلطة دي، ليه كفل الشر؟ ابنك زي بقية البشر ممكن يغلط، وتتقبله بالطبطبة عشان تقدر تستوعبه، عشان تقدر توصله الصح بشكل أو بآخر. وبالتالي المثالية العالية، عدم وجود مرونة، العصبية والنرفزة وردود الأفعال والشخصية الحدية الحادة اللي دايما ردود أفعالها عالية، اللي هي منتظرة أخطاء عشان يبتدي الصوت يعلى ويبقى جهوري ويبقى لابد من تغييره. حاجة الأهم، الشخصية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا أعرف وإنتوا ما تعرفوش، أنا أفهم وإنتوا ما تفهموش، أنا اللي فاهم كل شيء وإنتوا مش فاهمين ولا حاجة. طب انت هتتقبل ازاي وجهة نظر الاولاد؟ هتتبنى ازاي وجهة نظرهم لو انت بالشكل ده؟ وغالبا بيبقى الاب وبنسب اقل بتبقى في الام، بيبقى الاب شايف هو كده وده الصح، الام عاوزة توصل له وجهة النظر ان هو مش هينفع ما يلعبوش، مش هينفع ما يتدربوش، لازم يبقى فيه تدريب رياضي مع الدراسة، الدراسة أصبحت بايخة ورزلة وبيقوم بيها العيل بالعافية، يبقى محتاج جو يبقى فيه شوية تفريغ طاقة شحنة موجودة، لا هو الصح كده. خلاص الولد ما يعرفش يذاكر ساعتين ثلاثة قاعد على المكتب، المفروض كل نص ساعة لساعة الا ربع 5 دقايق 10 دقايق بيتنطط بيروح بيجي بيعمل بيتنقل، هو كده احنا اتعلمنا التعليم كده والصح كده. هي دي الفكرة، الفكرة ان انا مش عاوز اتقبل الرأي الاخر وشايف ان كل اللي بقوله صح وبناء عليه الام بتقوم بنفس الدور وتمشي في نفس الاتجاه، اللي ولادي يبتدوا يحسوا ان اللي قدامهم ماشيينهم في سيستم ونظام مش حاسين بيهم، مش مستوعبين قدراتهم ولا امكانياتهم، يبتدي ينفروا من السيستم ده، نبتدي نحط النظام اكتر وبالتالي الاولاد ينفروا اكتر وبالتالي يبقى في قدر من التباعد اللي موجود بشكل كبير. لازم يبقى اتقبل، لازم يبقى في قبول. عشان كده اما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على اتهام الذات وعلى محاسبه النفس من غير كبر ومن غير تبرير ومن غير اعطاء مبررات، ويكون عمليه المراجعه دي اما مع النفس بشكل هادي او مع شخص قريب، لو الزوج يبقى افضل كتير وخصوصا لو هيستوعب ويفهم انا براجع نفسي ليه، او مع مرشد نفسي او مع اخصائي نفسي او مع طبيب نفسي او مع حد من الناس اللي هم لهم صله بقضايا التربيه والتوجيه والتنميه البشريه المختلفه. ده مطلوب مع العيوب اللي بشوفها في التعاملات ومع المشاكل بتاعه الاولاد بشكل كبير. انا في بعض اوقات بيجي طفل عنده تشتت في الانتباه، تشتت في الانتباه ده عامل زي قصر النظر وطول النظر، بيبقى الطفل لا يملك من امره شيء، بتبقى مشكله خلقيه بتحتاج الى علاج، لان الاب والام مش عاوزين يسالوا فيبتدوا يتصوروا ان الواد ده لعبي، الواد ده مش بيركز، الواد ده بيركز في الالعاب اكتر من اي حاجه تانية. والكلمه المشهوره بتاعت تشتت الانتباه، لو هتركز نص اللي بتركزه على الالعاب كنت هتنجز في المذاكره كتير، والناس ما تفهمش ان التركيز بتاع الالعاب حاجه والتركيز بتاع الدراسه حاجه تانية، ده مركز وده مركز، ده مكان في المخ وده مكان في المخ، ده مهني وده اكاديمي. وبناء على كده انا بمسك الولد افرمه على الكتاب، اديله انطباع انك انت مش ناجح، مش شاطر، مش متفوق، مش مجتهد، مش 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 مش، لحد ما ازهق من التعليم واللي فيه، لحد ما يحصل دروب تعليمي ومستواي الدراسي يقل من اولى لثانيه لثالثه الرابعه، لحد ما حد من المدرسين الفضلاء وما اكثرهم يقول الولد ده مشتت في الانتباه، انا سمعت ان في حاجه اسمها تشتت في الانتباه، احتمال ان الولد ده لو اتعالج هيتصلح. يجي الاب بالطفل اللي عنده تشتت في الانتباه، نكتشف انه عنده تشتت وكل الاسلوب اللي انت اتبعته خلال سنوات في العملية التعليمية غلط وسببت ان الولد ده ياخد موقف من التعليم. الرؤية بقى دي مين المسؤول عنها؟ اللي احدثته في نفس الطفل مين المسؤول عنه؟ هو ده اللي قصدي عليه، لابد من مراجعة النفس. وكل ما يبقى فيه مشكلة عند الطفل نسأل ونستفسر ونستشير. ليه؟ عشان كل ما استفسر واستشير، كل ما دماغي تكبر وتوسع، كل ما يبقى عندي مجموعة من الأفكار المختلفة، كل ما أقدر أوجه بشكل جيد وبصورة جيدة. وبالتالي مطلوب إن أنا أسأل واستفسر، مطلوب إن أنا أطور نفسي وأضيف إلى نفسي إمكانيات، ما افضلش على حالي وما ارضاش بواقعي، واحب ابقى طموح. وزي ما انت عاوز ابنك يبقى في اعلى درجه خلاص علميا ودينيا وثقافيا واخلاقيا، لازم انت تتطور كاب وتتطوري كام الى المستوى ده. وبالتالي لن يصل ابني الى مستوى جيد في هذه الامور الا اذا كنت انا جيد في التعامل مع مشاكلي مع نفسي. ده مطلوب. وبالتالي كتير من المشاكل اللي بتحصل في سن المراهقة في 13 وال14 وال15 من تفلت الأولاد من تحت إيدينا، من انهم يمشوا رأيهم علينا، من انهم يبقوا مش مجتهدين ومش طموحين، مش محددين اهداف، مش عندهم حافز موجود، بالنسبة لهم اصدقائهم هم المؤثرين، ده في ظل بيوت خلاص لم تستطع ان تستوعب هؤلاء الاولاد. دي مش مشكلة جيل، دي مشكلة بيوت ما استوعبتش. ازاي ما استوعبتش والاب يعني طلعان عينه طول النهار في الشغل وبيرجع اخر اليوم مهدود، والام اللي تعبانة طول النهار خلاص وفي اخر اليوم بيبقى عندها صداع ماسك راسها قد كده ما بتصدق تحط راسها على المخدة. منين الكلام ده صح واحنا اجتهدنا ايام اجتهاد؟ لان نمرة واحد ان عيوبنا الشخصية لم نستطع ان نطورها ونصلحها فتأثر بها الاولاد، ده واحد. الحاجة التانية ان اسلوب التعامل مع الاولاد بيحتاج الى قدر من التطوير والى قدر من التحفيز دلوقتي. زمان كانت التربية سهلة لان المتغيرات كانت بسيطة، مجرد شارع وبدأت النوادي تخش مع الشارع، وبدأ التلفزيون يخش، وبدأ الكمبيوتر، بدأ الانترنت، بدأ سيل المعلومات، وبدأ الإعلام خلاص، وتمثيليات وأفلام وأغاني وموشحات ومتغيرات في أخلاق الناس وفي سلوكهم وفي أسلوبهم وفي طبائعهم، استغراب عام. بالتالي كل ده بقى متغيرات، وبالتالي مع كل المتغيرات دي لازم أطور نفسي وأحسن من أسلوبي في تعاملي مع أولادي وأخليهم متمسكين بتركيبة الأسرة عشان ما يتهزوش قدام المتغيرات الكتيرة دي. شيء جميل ان الشاب يعمل مصيبة ويرجع لبابا وماما، شيء اجمل ان ابني يجي يحكي لي كل حاجة وبنتي تيجي تحكي لي كل حاجة. اما تلاقي ان الاولاد تغيروا مما كانوا يحكوه قبل كده وبقوا ما يحكوش، يبقى العيوب هتبقى في الاباء اكتر منها في الاولاد. يا رب تكون الفكرة وصلت. وصلت الفكرة في ثلاث نقاط. النقطة الأولانية عندنا عيوب من تربيتنا السابقة لابد من تطويرها عشان نصلح كمربين. النقطة الثانية لابد من تعديل الأسلوب في التعاملات مع السن الصغير إلى السن الأوسط إلى فترة المراهقة. النقطة الثالثة إن نسعى لعلاقة طيبة بيننا وبين أبنائنا حتى يسمعونا وحتى يتحدثوا معنا. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.